الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في أول سورة آل عمران: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. انتهى بنا البحث إلى قوله تعالى: وأنزل التوراة والإنجيل. اتضح لنا فيما سبق ما هو المراد من الكتاب، ولماذا وصف هذا الكتاب بأنه أنزل بالحق، وما معنى قوله مصدقا لما بين يديه. ثم قالت الآية: وأنزل التوراة والإنجيل. السيد السبزواري قدس الله نفسه في المجلد الخامس من تفسيره صفحة 11 هناك يقول: والآية الشريفة وإن دلت على صحة نسبة التوراة والإنجيل إلى الله تعالى، ولكن لا بد أن تكون في الجملة لا على نحو الكلية والمجموعة. لماذا؟ لدلالة آيات أخرى على وقوع التحريف فيهما، ثم يشير إلى بعض الآيات، وهذا أيضا نص عبارة السيد الطباطبائي في الميزان الذي قال أنه هذه الآية دالة مصدقا لما بين يديه، دالة على تصديق التوراة والإنجيل في الجملة وبنحو الموجبة الجزئية لا بنحو الموجبة الكلية. ثم قال: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. التوراة يقول لفظ عبراني ومعناه الشريعة، وتطلق التوراة على العهد القديم المتكون من أسفار موسى الخمسة التي يسموها اليهود بالناموس، وهي سفر التكوين وسفر التثنية وسفر الخروج وسفر اللاويين أو الأحبار وسفر العدد. وقد وقع الخلاف بين المؤرخين في صحة نسبة التوراة الموجودة بأيدينا إلى موسى، ولا يزال كثير من اللاهوتيين يشكون في صحة النسبة ويرون أنها كتبت بعد عصر موسى. خب، من الواضح بأنه بعد أن تكتب بعد ذلك العصر، من الواضح بعد لا يمكن أن نطمئن إلى أنه هو الكتاب المنزل على موسى عليه وعلى نبينا آلاف التحية والثناء. طبعا في مجموعة من الكتب من قبيل الهدى إلى دين المصطفى ونحو الرحلة المدرسية وغيرها للشيخ البلاغي العلامة البلاغي رحمة الله تعالى عليه، من المحققين من محققي المفسري الإمامية، ولكن مما يؤسف له أنه لا يعرف قدرهم. أستاذ السيد الخوئي من الأساتذة المعروفين في النجف الأشرف، ومن الذين وقفوا أيضا على اللغة العبرية، فكانوا يقرؤون التوراة القديمة لا التوراة المترجمة. على أي الأحوال، هناك في عدة من الكتب أشاروا إلى مجموعة من القرائن القطعية التي تفيد تحريف التوراة، ولعل بعض تلك الإشارات أيضا وردت في كتاب تفسير نمونة في ذيل هذه الآية المباركة. هناك جملة من الإشارات المأخوذة من كتب البلاغي رحمة الله تعالى عليه. والإنجيل، هذا التوراة، والإنجيل كلمة يونانية وهي بمعنى البشارة مطلقا أو البشرى بالخلاص، وتطلق عند المسيحيين يعني المتعارفين أو ما بين يديه المعاصر رسول الأعظم على الأناجيل الأربعة، وهي إنجيل لوقا وإنجيل مرقس وإنجيل متى وإنجيل يوحنا، والعهد الجديد يطلق على والعهد الجديد يطلق على هذه الأناجيل الأربعة المتكونة من 27 سفرا تتضمن سيرة المسيح، تعاليم المسيح إلى آخره، وأيضا في تفسير نمونة بالفارسية، طبعا مترجم أيضا إلى العربية في ذيل هذه الآية المباركة، تأريخ إجمالي عن هذه الأناجيل الأربعة وزمان تصنيفها، وكلها مصنفة بعد رحلة الرسول بعد عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام. على أي الأحوال، مضافا إلى مجموعة من القرائن التي يشير إليها هناك. الآية قالت: مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. إذا قبلنا تلك القاعدة التي أشار إليها الزمخشري أن التنزيل يفيد النزول التدريجي وأن الإنزال يفيد الدفعي، إذن أنزل التوراة والإنجيل يفيد ماذا؟ يفيد أنهما نزلا دفعة واحدة، إذا قبلنا تلك القاعدة التي ذكرت في محلها. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، واضح لماذا من قبل؟ لأنه الحديث أن المحور نزل عليك الكتاب، الحديث في القرآن الكريم، من هنا فإنه نزل التوراة والإنجيل من قبل نزول القرآن الكريم. إلى هنا لا يوجد بحث مهم، من هنا يبدأ بحثنا. هدى للناس، هذه الجملة وهذا الوصف هدى للناس، هل هو وصف للتوراة والإنجيل فقط، أو هو وصف للكتاب الذي نزل على قلب الخاتم، أو هو وصف لهما جميعا، يعني للتوراة والإنجيل والكتاب؟ طبعا لكل هذه الوجوه أو الاحتمالات يمكن أن تذكر هناك مؤيدات وشواهد تؤيد هذه الحقيقة. مثلا الاحتمال الأول الذي قال هدى للناس، يمكن أن يقال بأن الآية هكذا: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا وهدى للناس، فهذه هدى للناس يكون وصف آخر لماذا؟ للكتاب. وهذا صريح الآية في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فهذا يكون، تلك الآية في سورة البقرة تكون مؤيدة لهذا الاحتمال الذي أشير إليه في بعض الكلمات. الاحتمال الثاني الذي يمكن إيراده في المقام أن يقال بأن هدى للناس، باعتبار أنه يرجع إلى أقرب المراجع، هدى للناس يعني التوراة والإنجيل يتصفان بأنهما هدى للناس، ولكن لا التوراة الموجودة في الأيدي، لا الأناجيل الموجودة في أيدي الناس، وإنما ذلك التوراة والإنجيل الذي عبر عنه القرآن الكريم: وأنزل التوراة والإنجيل. وهذا ما أشارت إليه أيضا سورة المائدة الآية 44 و46، في الآية 44 في سورة المائدة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، إلى آخر الآية المباركة، الآية 44 من سورة المائدة. وكذلك الآية 46 بالنسبة إلى توراة عيسى: وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. إذن القرآن الكريم كما وصف نفسه بأنه هدى للناس أيضا وصف الإنجيل والتوراة الواقعيين النازلين على موسى وعيسى أيضا وصفهما بأنهما نور كما في الآية 44 و46 من سورة المائدة. الاحتمال الثالث هو أن يكون وصف لها جميعا، وهذا شاهده ولعله أيضا هو مقتضى القاعدة عندما قال نزل عليك الكتاب، أنزل التوراة والإنجيل من قبل. خب هذه كلها أنزلها لأي غرض؟ لغرض واحد وهو هدى للناس. وإن كان هذا القرآن وتلك الكتب السابقة نزلت للناس، ولكن الذي يستفيد منها هم بعضهم دون الجميع. فلهذا تجدون في قوله تعالى ذلك الكتاب في أول سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فإن قال قائل كيف الجمع بين قوله هدى للناس وهدى للمتقين؟ ذكرت وجوه متعددة، واحدة من أهم تلك الوجوه أن القرآن وإن نزل للجميع، ولكنه هل استفاد منه الجميع؟ هل انتفع منه الجميع؟ أو انتفع منه البعض دون البعض الآخر؟ من الواضح بأنه انتفع به البعض دون البعض الآخر. هذا القرآن وإن كان نفعا للبعض ولكنه خسارة وعمى على بعض آخر، كما هو صريح الآيات القرآنية. إذن على هذا الأساس لعل الاحتمال الأقوى، وإن كان لا تنافي بين الاحتمالات جميعا، لعل الاحتمال الأقوى مقتضى القاعدة أن نقول هدى للناس وصف للكتاب والإنجيل والتوراة جميعا. هذا هو ما يرتبط بهذا البحث. وأنزل الفرقان. خب هنا إذا يتذكر الإخوة في أول هذه الأبحاث قلنا بأنه إذا قلنا أن الإنزال يفيد الدفعة والتنزيل يفيد التدريج، أول نقض لذلك في قوله ماذا؟ وأنزل الفرقان، لأن الفرقان يعني الوجود التفصيلي للقرآن، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هذا إذا قلنا أن المراد من الفرقان في المقام يعني ماذا؟ القرآن الكريم. وإن كانت هناك احتمالات أخرى في الآية المباركة سنشير إليها بعد ذلك. إذن الآن كما قلت في البحث السابق أنا لا أريد أن أقف عند هذه القاعدة لأنه لا يترتب عليها ثمرة. المهم وأنزل الفرقان، ما هو المراد من الفرقان في الآية المباركة؟ هنا توجد احتمالات متعددة في كلمات المفسرين. الاحتمال الأول أن يراد به زبور داود، هذا احتمال ذكره بعض المفسرين. الاحتمال الثاني أن يراد به القرآن، وأنزل القرآن وأنزل الفرقان، مراد من الفرقان ماذا؟ القرآن الكريم. هذا الاحتمال. الاحتمال الثالث أن يراد منه معناه بما هو وصف، يعني الذي يفرق فيه بين الحق والباطل، وأنزل الفرقان يعني أنزل ما تفرقون به بين الحق والباطل. هذا احتمال. الاحتمال الرابع أن يقال أن المراد من الفرقان هو المعجزة، وأنزل الفرقان يعني أنزل المعجزة. لماذا أنزل المعجزة؟ باعتبار أنه الله سبحانه وتعالى عندما نزل الكتاب وهو القرآن، نزل التوراة والإنجيل، وأن هؤلاء الأنبياء العظام كانوا يدعون أن هذه كتب نزلت من الله، فلا بد من إقامة ماذا؟ من إقامة المعجزة لإثبات ما يدعونه أنه كتاب منزل نزال من السماء. إذن وأنزل الفرقان يعني أنزل معجزة مع هذه الكتب حتى يثبت دعوى هؤلاء أن هذه الكتب منسوبة لمن؟ إلى الله سبحانه وتعالى. هذه احتمالات في الآية المباركة. العجيب أن القرآن الكريم الإنسان عندما يدخل إليه واقعا ويقف عليه بالدقة والتدبر يجد أنه جملة من المعاني وكلها صحيحة، ولكنه يريد أن يرجح بعضها على بعض يقع في حيرة شديدة. ولعله هذا واحد من معنى كلامه عليه أفضل الصلاة والسلام: القرآن حمال ذو وجوه. مو معناه أنه كل واحد يستطيع أن يحمله ما يشاء، لا، ليس الأمر كذلك، وإنما الله سبحانه وتعالى نظم هذا الكلام بنحو أن كل هذه الاحتمالات موجودة في الآية أو في الكلمة الواحدة، ومع ذلك لا يوجد أي إجمال وإبهام في الجملة أو في الآية المباركة. هسه هذه الآية ليس فيها احتمالات، بعض الآيات قد تصل الاحتمالات فيها إلى المئات، قد تصل بعض الاحتمالات إلى الآلاف. بعض الآيات في القرآن يقول الطباطبائي وجملة من المفسرين الاحتمالات تصل إلى 1,200,000 احتمال في آية واحدة، ومع ذلك أنت تقرأ الآية المباركة ولا تجد فيها أي إجمال أو إبهام، بخلاف الكلام المتعارف من إنسان بلغ ما بلغ، بمجرد أن يعطي للآية أو للكلام احتمالين أو ثلاث تجد أن الكلام ماذا يحدث فيه؟ ها؟ يكون مجملا، يكون مبهما، لا يمكن استفادة المعاني الصحيحة منه. الآن انظروا أنه ذكرنا الآن وأنزل الفرقان ثلاث أربعة احتمالات أشار إليها الفخر الرازي في ذيل هذه الآية المباركة في المجلد السابع صفحة 161 من التفسير الكبير للفخر الرازي، أشار إلى هذه الاحتمالات التي أشرنا إليها. ولكنه لعله والله العالم الذي يقوى هو أن نقول أن المراد من الفرقان في الآية المباركة وأنزل الفرقان يعني أنزل القرآن. لماذا؟ القرآن الكريم أو الآية بعد أن ذكرت مصدقا لما بين يديه، هذا الاحتمال يأتي إلى الذهن. إذا كان مصدقا لما بين يديه فهو يقول بصحة تمام ما في هذين الكتابين التوراة والإنجيل المتعارفين في عصره عليه أفضل الصلاة والسلام. ولكن لما ثبت وبينا هذا المعنى في الأبحاث السابقة بأن التوراة والإنجيل المتداولتين في عهده وعصره لم يخلوان من باطل ومن تحريف، من هنا يأتي هذا التساؤل: إذا كان ما بأيديهم أو ما بين يدي حق ممزوج مع الباطل، إذن نحتاج إلى ماذا؟ ها؟ نحتاج إلى كتاب، هذا الكتاب يكون وصفه أنه فاروق بين الحق والباطل. يعني بالجمع بين قوله مصدقا لما بين يديه وبين قوله يحرفون الكلمة عن مواضعه أو من بعد مواضعه كما في جملة من الآيات، إذن هذا الذي بين يدينا ماذا يكون؟ يكون حقا ممزوجا مع باطل. إذا كان حقا ممزوج مع باطل يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى كتاب. هذا الكتاب من أهم أوصافه ماذا لابد أن يكون؟ ها؟ يكون فاروقا بين الحق وبين الباطل. فلو لم يقل وأنزل الفرقان هذا المعنى لم نكن نستطيع أن نستفيده من هذه الآية، لأن الآية قالت نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. قب هذا الكتاب هل يستطيع أن يميز ما في لما بين يديه في التوراة والإنجيل بين الحق والباطل أو لا يستطيع ذلك؟ هنا مباشرة الآية قالت وأنزل ماذا؟ وأنزل الفرقان، للإشارة إلى أن ما بين يديه وإن كان فيه حق مصدقا لما بين يديه إلا أنه بمعونة الآيات الأخرى فيهما تحريف، فنحتاج إلى كتاب يكون فاروقا بين الحق وبين ماذا؟ وبين الباطل. ومن هنا أيضا ينتفي أيضا التكرار في الآية، لأنه لقائل أن يقول نزل عليك الكتاب وأنزل الفرقان، لا إشكال أن المراد من الكتاب هو ماذا؟ هو القرآن. فلو كان المراد من الفرقان أيضا هو القرآن للزم ماذا؟ ها؟ للزم التكرار. الجواب أن عنوان الكتاب عنوان عام لا يشير إلى مسؤولية الكتاب وظائف الكتاب. إذا أردنا أن نجيب بجواب فني، عنوان الكتاب يقول هذا كتاب نزل من الله، أما ما هي وظائفه ومسؤولياته؟ وظائفه ومسؤولياته بينته الآيات اللاحقة. أولا أنه مصدق، وثانيا أنه هدى، وثالثا أنه ماذا؟ فاروق بين الحق وبين الباطل. هذا مضافا إلى نكتة أخرى، وهو أنه أولا الآية المباركة قالت نزل عليك الكتاب، ثم قالت أنزل التوراة والإنجيل. خب، نزل عليك الكتاب سابقا لاحقا، وإن كان قوله من قبل يبين أنه ماذا؟ من قبل القرآن نزل التوراة والإنجيل، ولكنه صرح به أن القرآن نزل بعدها ماذا؟ جميعا. فالدين الخاتم والشريعة الخاتمة هو أي دين وأي شريعة؟ هو شريعة الإسلام، هو الذي نزل به القرآن الكريم. هذه مجموعة من النكات تعيننا على أن نصل إلى هذه النتيجة التي انتهينا إليها. سؤال: الفرقان فقط يميز لنا بين الحق والباطل في مورد معين وفي دائرة معينة، أو مطلقا يميز لنا بين الحق والباطل؟ لا إشكال ولا شبهة أن القرآن الكريم لا يميز بين الحق والباطل على المستوى النظري فقط، أو على المستوى العملي فقط، أو على مستوى الأصول فقط، أو على مستوى الفروع فقط، وإنما القرآن الكريم كتاب يستطيع الإنسان من خلاله أن يميز بين الحق والباطل مطلقا على مستوى الأصول وعلى مستوى الفروع، على مستوى البعد النظري يعني المفاهيم من قبيل صحتها وخطئها، وعلى مستوى البعد العملي أيضا. وهذا ما أشار إليه الطباطبائي إلى أقل في موضعين من الميزان. الموضع الأول في الجزء الثالث من الميزان صفحة 9، هناك قال: وإذا كان الفرق المطلوب عند الله فيما يرجع إلى معنى الهداية هو الفرق بين الحق والباطل في العقائد والمعارف، وبين وظيفة العبد وما ليس بوظيفة له بالنسبة إلى الأعمال، انطبق معناه على مطلق المعارف الأصلية والفرعية التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه بالوحي، أعم من الكتاب وغير الكتاب. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني أشار إلى ذلك في الجزء التاسع صفحة 56، هناك أيضا تحتها قوله تحت ذيل هذه الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. قال: الفرقان ما يفرق به بين الشيء والشيء، وهو في الآية الفرقان بين الحق والباطل، سواء كان في الاعتقاد أو كان في العمل أو كان في الرأي والنظر ونحو ذلك، فيمكن المراجعة إلى تلك الأبحاث. ولكنه ما هو الطريق للوصول إلى هذا المقام القرآني؟ يعني كيف يستطيع الإنسان أن يتحلى ويصل إلى درجة يستطيع أن يفرق بين الحق والباطل أصولا وفروعا، نظرا وعملا. أتصور أن هذه الآية التي قرأناها من سورة الأنفال 29 تبين لنا طريق الوصول إلى هذا المقام، لأن الآية المباركة قالت يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يعني الإنسان إذا أراد أن يصل إلى هذا المقام الذي أشار إليه القرآن الكريم، يعني يستطيع أن يميز في الأمور النظرية بين الصواب والخطأ، واحدة من أهم الطرق لذلك أن يوفق للتمييز هو أن يكون ماذا؟ متقيا. أن يميز على مستوى العمل والفروع بين الحق والباطل، بين ما ينبغي له وما لا ينبغي له. واحدة من أهم الطرق والوسائل لذلك ماذا؟ هو التقوى. فلهذا أنت تجد واقعا، أنت تجد أن كثيرا من العلماء لعله يقضون السنين الطوال في البحث والنظر، سواء كان في المباحث المرتبطة بالمعارف الأصلية أو المباحث المرتبطة بالمعارف الفرعية، ولكن تجد أن حصيلة أعمارهم ليست إلا ضلالا. لماذا؟ لأن المقدمات التي ينبغي تحصيلها ويصلوا من خلالها إلى مقام الفرقان وإلى التمييز بين الحق والباطل هو التقوى، ولم يحصلوا على ذلك. وإلا هؤلاء الذين راجعوا القرآن وأفنوا أعمارهم في دراسة القرآن، تجد أنهم انتهوا إلى نتائج أبعد ما تكون عن المعارف والمفاهيم القرآنية. لماذا؟ لأنهم ابتعدوا عن الخط الذي ينبغي لهم علما وعملا، اعتقادا وعملا. إذن هذه الآية المباركة من سورة الأنفال واقعا تعطي خطا جيدا، تعطي نصيحة جيدة، تعطي موعظة لنا، خصوصا نحن الذين نريد أن نعمل في مسائل الأصول والفروع، نريد أن نفهم الحقائق النظرية والعملية. الطريق إلى ذلك يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هذه مسألة. المسألة الثانية أن الفرقان مسلم بأنه، فلهذا إذا لم يكن الإنسان عنده تقوى فلا يمكن أن يصل إلى مقام الفرقان. بعد عكس نقيض واضح. أقول أكو بذهنكم آية؟ أنتوا تقولون أكو آية؟ أقول وين عكس نقيضة؟ هي نفس خب مسلم بعد، عندما ثبتنا القضية الموجبة يثبت عكس نقيضها منطقيا على أي الأحوال. إذن المبحث الآخر الذي لا بد أن يشار إليه أن الفرقان تارة يكون فرقانا نظريا، وأخرى يكون فرقانا عمليا. هذا الفرق النظري والعملي غير النظري والعملي الذي أشرنا إليه في البحث السابق، أبين المراد منه. تارة أن الإنسان يبحث على مستوى النظر أن الله سبحانه وتعالى له ماهية أو ليس له ماهية، هذا بحث نظري مرتبط بأصول الدين، مرتبط بالتوحيد، أن له ماهية أو ليست له ماهية، أن وحدته عددية أو وحدته حقيقية غير عددية، أنه بسيط تمام البساطة أو أنه ليس ببسيط، ونحو ذلك من الأبحاث المرتبطة بالتوحيد، مرتبطة بالنبوة، أن النبي معصوم مطلقا أو معصوم من حين البلوغ أو معصوم من حين الوحي، ونحو ذلك من الأبحاث اللي هذه جميعا ترتبط بالبعد المعرفي في الإنسان، يعني مرتبطة ببعد الرؤية الكونية. هذا بحث. وبحث آخر يرتبط بأنه أساسا أهل الكتاب محكومون بالطهارة أو غير محكومين بالطهارة، وهذا بحث أيضا نظري ولكنه ليس مرتبطا بالمعارف الأصلية وإنما مرتبط بالمعارف ماذا؟ الفرعية، أيضا بحث نظري. هذا الذي يعبر عنه بالحكمة النظرية. أعم من أن تكون الحكمة النظرية هذا بعدها أو ذاك بعدها، أو العقل النظري. هسه مع الفروق الموجودة بين الحكمة والنظرية والعقل النظري الآن ما أريد أدخل في ذلك. إذن تارة الحديث يرتبط بالعلم الحصولي، هسه مورد ومتعلق العلم الحصولي مرة يكون مرتبط بمعارف الدين الأصلية يعني أصول الدين، وأخرى يكون مرتبط بمعارف الدين الفرعية يعني ماذا؟ فروع الدين. ولكنه جميعا ما هو؟ جميعا هو علم حصولي. وهذا مرتبة من مراتب التفرقة، أن الإنسان يستطيع أن يميز الحق من الباطل على مستوى العلم الحصولي، سواء في أصول الدين أو كان أين؟ في فروع الدين. هذا مورد. وأخرى لا، أن الإنسان يصل إلى مقام يستطيع أن يميز بين الحق والباطل على مستوى العلم الحضوري والمعاينة، لا على مستوى العلم الحصولي والنظر. يعني كيف؟ أنا أضرب مثالا حسيا حتى يتضح ما أريد أن أقوله. الإنسان إذا كان شمه سليما بطبيعة الحال، إذا شم رائحة طيبة ها ينجذب إليها، إذا شم رائحة كريهة ماذا ها ينقبض منها، يحاول أن يتجنبها. أما إذا كانت الرائحة الطيبة يحاول ماذا؟ أن يستفيد منها، أن ينجذب إليها. أما إذا فرضنا أن هذا الشم لم يكن سليما، يستطيع أن يميز بين الرائحة الطيبة والرائحة الكريهة أو لا يستطيع؟ بل لعله ينعكس الأمر، قد ينجذب إلى الرائحة ماذا؟ إلى الرائحة الكريهة ويترك الرائحة ماذا؟ الطيبة. إذن سلامة الشم هي التي تستطيع أن تميز له بين الرائحة الطيبة وبين الرائحة ماذا؟ الكريهة. أما إذا صار هناك عيب نقص في هذه الحاسة الظاهرية، عند ذلك لا يستطيع أن يميز الطيب من الكريه، الذي ينبغي أن ينجذب إليه والذي ينبغي أن يتجنبه، بعد لا يستطيع أن يميز بينهما. وعلى هذا الأساس أيضا ماذا؟ في حاسة اللمس مثلا، في حاسة السمع مثلا، في حاسة الذوق مثلا، أن الإنسان إذا كان ذوقه سليما يعني ذائقته يعني لسانه أو قوته التي من خلالها يستطيع أن يميز، يستطيع أن يميز الحلو من المر فينجذب إلى الحلو ويتجنب ماذا؟ المر. هذا على مستوى الحواس الظاهرة. خب تعالوا معنا على ماذا؟ على مستوى الحواس الباطنة. نجد أن بعض الناس بطبعهم أو بواقعهم ينجذبون إلى الطاعة إلى العبادة ويتجنبون المعصية، بذاتهم يتجنبونها لا يريدونها يكرهونها. ولكن البعض تجدهم ماذا؟ بالعكس، إذا أراد أن يتوجه إلى الطاعة يتوجه على ثقل، يتوجه وهو كاره لذلك، يؤديه بما هو تكليف. التكليف ما فيه ماذا؟ كلفة، ما فيه جهد على الإنسان. ولكنه عندما يرى معصية ماذا؟ ينجذب إليها، يسرع إليها. ما الفرق بين هذين الإنسانين؟ لماذا أن بعض الناس يعشق العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى ويكره المعصية، ولكن بعض الناس إما بالنسبة إليه الطاعة والمعصية سواء، أو بالعكس المعصية ينجذب إليها والطاعة ماذا؟ يتثاقل منها ويتجعلها تكلفا وكلفة. ما السبب؟ أن هذه الطاعات والمعاصي كما أن للأمور الظاهرية ما ينجذب الإنسان إليها وما يتنفر منها، كذلك الطاعات باطن الطاعة وباطن المعصية أيضا ينجذب الإنسان إليه ويتنفر ماذا من أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. التفت جيدا، هذا ليس فقط تمثيل وإنما باطن الغيبة ما هي؟ أكل لحم الأخي ماذا؟ ميتا. أنت إذا كان لحما ميتا ظاهريا لا تقترب منه، ولكن تقترب إلى الغيبة. لماذا؟ باعتبار أن الشم الباطني لك سليم أو معيب؟ ها؟ معيب. وإلا لو كان سليما كما أنك كنت لا تقترب من الأمر الكريه ظاهريا لا تقترب من الأمر الكريه ماذا؟ باطنيا. فلهذا التفتوا جيدا إلى هذا الحديث العجيب من الإمام الصادق أو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الآن مو في ذهني أن الحديث ممن قال تعطروا بالاستغفار لا يفضحنكم روائح الذنوب. إذن هذا معناه ماذا؟ أن للذنوب أيضا ماذا؟ روائح كريهة. تلك الروائح الكريهة تحتاج إلى شم ظاهري لمعرفتها أو شم باطني، ها؟ تحتاج إلى ذلك الشم الذي قالت عنه سورة يوسف إني لأجد ريح يوسف لولا تفندون. خب من الواضح أن ذاك الريح لم يكن ريحا ظاهريا، وإلا لو كان ريحا ظاهريا خل شمه ماذا؟ لشمه الذين حول يعقوب أيضا، لكن مع ذلك لم يجد أحد، بل أساسا فندوا هذا ولم يقبلوا منه هذا المعنى. ذاك الريح الذي شمه يعقوب بن يوسف بعد لم يكن ريحا ظاهريا بل ريحا باطنيا أولا، ولم تكن وسيلته هي الوسيلة الظاهرية بل الوسيلة ماذا؟ الباطنية. فلهذا تجد القرآن الكريم صريح في هذا المعنى، يقول لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت. وهكذا آيات كثيرة تشير إلى هذه الحقيقة، أن الإنسان كما أنه يمتلك مجموعة من الحواس الظاهرة يمتلك مجموعة من الحواس الباطنة. بالظاهرة يعني الحواس الظاهرة يستطيع أن يعرف خواص الأشياء الظاهرية، وبالحواس الباطنية يستطيع أن يعرف ماذا؟ خواص الأشياء خواصها الباطنية لا الظاهرية، يعني خواصها الملكوتية، تلك التي تنقل من جملة من العرفاء أنه عندما كان يقدم له طعام حرام أو طعام نجس لا يستطيع أن يأكله أصلا، يمجه لا يقترب منه يبتعد عنه. لماذا؟ باعتبار أنه ذاك الشم الباطني وتلك الحاسة الباطنية تستطيع أن تميز بين الحق والباطل. هذا هو الفرقان العملي في كلمات أهل السلوك وأهل المعرفة. ليس المراد من الفرقان العملي هنا يعني الفرقان المرتبط بالعلم الحصولي الذي يرتبط بالأبعاد العملية مثل الصلاة والصوم، لا لا، مراد من الفرقان العملي في كلمات أهل المعرفة مراد أنه تلك الحواس الباطنة تصل إلى مقام في هذه النشأة تستطيع أن تميز بين ما هو حلال وبين ما هو ماذا؟ حرام. وإن لم تستطع أن تقيم البرهان على ذلك، يعني بعبارة القرآنية الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، هو يرى ذلك النار بعين البصيرة لا بعين البصر، عند ذلك لا يقترب إلى مال اليتيم بلغ ما بلغ. طب ما هو الطريق للوصول إلى هذا المقام يعني الفرقان العملي؟ الطريق إلى ذلك هو العمل بالفرقان النظري، يعني أن الإنسان إذا عمل بما علم على مستوى الفرقان النظري فالله سبحانه وتعالى شيئا فشيئا يرزقه ماذا؟ الفرقان العملي، يعني بمجرد أن يقترب من الطاعة يحبها، وبمجرد أن يقترب من المعصية ماذا؟ يبغضها، وأنزل الفرقان. هذا تمام البحث في هذه الجملة. إن شاء الله من غد سوف ندخل إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والحمد لله رب العالمين.